الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض، الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران. كما أشرنا بالأمس، تشير هذه الآيات إلى نهايات هذه السورة، وكأنه قد فرغ الحديث عن هذه السورة وأغراضها وما جاء فيها من حكم وأحكام وأسرار وتوجيهات، وبدأت النهايات. فإن العلاقة بين هذه الآيات وما مر في السورة من أحكام وعبر وقصص لا تبدو ظاهرة ظهورا جليا، إلا من حيث إن هذه كما قلنا نهايات. وقد جاء مثل هذا في سور كثيرة من كتاب الله عز وجل تختم بمثل هذا، إما بدعاء وإما ببيان إحاطة الله عز وجل بكل شيء ونحو ذلك. فسورة البقرة مثلا فيها مثل هذا، ختمت بقوله تعالى: إلا لمن في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، إلى آخر السورة. وهنا أيضا ختمت من قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر السورة. ومثلها أيضا في سورة المائدة، ختمت بقوله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك في سور كثيرة إذا تؤملت تدل على مثل هذا. فهذه الآيات من خواتيم سورة آل عمران هي على هذا النحو. ختم الله عز وجل هذه السورة أن أمر عباده أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وأن يتأملوا، فإن هذا سوف يقودهم إلى الإيمان الراسخ وإلى إدراك عظمة الله عز وجل في عظمة آياته في السماوات والأرض وفي كل ما خلقه الله عز وجل وسخره. مما ورد في أسباب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا أو سألوا اليهود ما هي آية موسى، فقالوا آية موسى هي العصا، وأنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء. وسألوا النصارى ما هي آية عيسى، فقالوا إنه يبدو لكما ولا بص. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية له، أو سألوه أيضا عن يخرج لهم منها أو يحول لهم الصفا ذهبا، فأنزل الله عز وجل إن شرط السماوات والأرض. ولكن هذا يشكل عليه أن سورة آل عمران هي مدنية، بينما فيما يبدو من السؤال أنها لا كان في مكة أو من أهل مكة، فهذا مثار التساؤل. لكن على كل حال في قوله سبحانه إن في رب السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، آيات عظام وآيات باقيات لمن أراد الحق، ولهذا قال لأولي الألباب وليس لكل أحد. وهذا هو الذي ينبغي أن يدركه كل مكلف، وبخاصة أهل العلم والدعاء، فإن آيات الله عز وجل مكتوتة في هذا الكون وظاهرة وجلية، ولكن الهداية بيد الله عز وجل، وقد لا تنفع الآيات ولا تنفع النذور، وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بينما هي تكون محل عبرة ونظر وتفكر واستفادة وخشية من الله عز وجل ورضا وتسليم وإدراك لعظمة الله عز وجل، يكون كل ذلك لأولي الألباب ولأولي النهى ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو من يخشى، أو تنفع المؤمنين. أما غيرهم فقد لا تنفعه حتى ولو كان فيما يظهر أن عنده عقلا وسمعا وبصرا، كما قال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فليس كل أحد يستفيد من آيات الله عز وجل المكتوبة في الكون في السماوات وفي الأرض وما بينهما في الأنفس، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الله عز وجل يلفت نظر عباده إلى أن يتأملوا في ما خلقه وما جعل الإنسان يدركه من عظم خلق الله عز وجل، ومن أعظم ذلك خلق السماوات والأرض، كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن الناس لا يعلمون. فالسماوات والأرض من أعظم آيات الله عز وجل، ومهما تفكر الإنسان فيها وتدبر ونظر فإنه عاجز عن أن يدرك عظمتها أو أن يحيط بأسرارها، سواء في كبرها، في ارتفاعها، في عظمتها، في عدم بنيانها على عمد، في إمساك الله عز وجل لها في هذا الخلق المنتظم، في أفلاكها، في نجومها، السيارة والثوابت، في كل دقيقها وجزئها، وبخاصة في عصرنا الحاضر، فإن المطلع والناظر فيما يكتب وفيما يسجل وفيما يكتشف يجد العجب العجاب في هذه الكواكب والنجوم والأفلاك، وبخاصة ما تزود به أهل هذا العصر من وسائل مجهرية ومكبرات ونحوها مما يزيد في الحجة ويجعل المسؤولية أعظم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كذلك أيضا في الليل والنهار وما فيهما من عبر وآيات، وكيف أن الإنسان حاله في الليل غير حاله في النهار. الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعله سكنا وجعله هدوءا يختلف كلية عن النهار، بينما النهار جعله ضياء وجعله معاشا، وكذلك أيضا في حركته، حركة الليل، حركة النهار، وانضباط كل ذلك وسير ذلك سيرا ثابتا حتى ينتظم به معاش الناس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهي آيات عظام، لكن نظرا لأن الإنسان يعيشها ويدركها فإنه لا يتأملها كثيرا، بينما مهما تأمل فإنه عاجز وسوف يجد ويكتشف ويدرك أنه أو يدرك عظمة الله عز وجل وحكمته وتمام خلقه وقدرته وحكمته سبحانه، ثم يدرك الإنسان عجزه وضعفه كما يدرك كذلك نعمة الله عز وجل عليه. فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار منتظمين، فلو أن كان هناك اضطرابا اضطربت حياة الإنسان، وأمر لا يتدخل فيه الإنسان ولم يشيله إلى الإنسان، ولا وإنما الله عز وجل هو الذي نقرها، ولو ترك للناس لاختلفوا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات مطلقة هكذا، جميع أنواع الآيات سواء فيما يتعلق بعظمة الله عز وجل أو بوحدانيته أو بشتى أنواع الآيات أو باستحقاقه سبحانه للعبادة، كل ذلك فجاءت آيات مطلقة بجميع أنواع الآيات التي يمكن أن تدرك من التأمل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ثم ذكر سبحانه وتعالى من هم أولو الألباب، فليس أولو الألباب فقط العقلاء أو الأذكياء أو العباقرة، هذا وحده لا يكفي، مجرد الذكاء والعبقرية وقوة الإدراك هذا وحده لا يكفي، كما في الآية السابقة ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بشيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ولكن أولي الألباب على الحقيقة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء هم الغلبان. وقد دلت على ذلك آيات أخرى كما في قوله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سيذكر من يخشى، والذي يخشى هو الذي يذكر الله عز وجل، كما ذكر سبحانه الآية الأخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني يذكرون الله بجميع أحوالهم وعلى جميع هيئاتهم وأوضاعهم. فليس المراد بقوله سبحانه قياما وقعودا وعلى جنوبهم اختصاص هذه الحالات، لا، وإن المراد أن هذه أغلب أحوال الإنسان، أغلب أحوال الإنسان أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وإلا قد يذكر الله وهو راكبا ويذكر الله على أي حال. وإنما ذكرت هذه الأحوال لأنها هي الأغلب من أحوال الإنسان، لا أن المراد هو الحصر في هذه الثلاث الأحوال. يذكرون الله والمراد بذكر الله على الطريقة المشروعة بشتى أنواع الذكر، سواء كان تأملا في الفكر أو ذكرا باللسان أو نظرا في الآيات بشتى أنواع النظر والإدراكات. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فهذه كما قلنا هي أغلب أوضاع الإنسان، لأن الإنسان إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون مضطجعا، فهم يذكرون الله على جميع أحيانه، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في سورة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يذكر الله في جميع أحيانه أو على جميع أحيانه. فهذه هي من أظهر صفات أولي الألباب، قياما في حال قيامهم سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، وقعودا في حال القعود سواء كانوا في صلاة أيضا أو في غير صلاة، ومضطجعين كذلك أيضا حتى ولو كانوا في صلاة، لأن الإنسان قد يصلي مضطجعا إذا كان عاجزا عن القيام والقعود، كما في خبر عبادة بن الصامت حينما عمران بن حصين حينما شكى النبي صلى الله عليه وسلم عزه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قاعدا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد يراد بالذكر ما يشمل جميع أنواعه وهيئاته سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون في خلق السماوات وفي عظمتها في انضباطها في سيرها على مراد الله عز وجل وعدم حصول الاضطراب أو الانتقاض أو تصادم في الأفلاك أو في الكواكب، وإنما كلها تسير على قدر الله عز وجل وقدرته. يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذه النتيجة، نتيجة التفكر والتأمل، ما خلقت هذا باطلا. باطلا يعني عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني متنزه سبحانه أن يخلق الشيء عبثا أو باطلا، على معنى أنه خلقه لغرض، خلقه لحكمة. فقنا عذاب النار. لاحظ النتيجة جاءت سريعة جدا. تأملوا وتفكروا ونظروا وعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق باطلا، وإنما خلقه لحكمة. وأظهر الحكم هو تكليف المكلفين، هو تكليف المكلفين، وأظهر لهم هذه الآيات حتى تقوم عليهم الحجة. فهم حينما نظروا وتأملوا وعلموا أن الله عز وجل له حقا وأنه يجب أن يعبد وحده، فأدركوا هذا فاستعاذوا بالله من النار، يعني كأن الأمور كانت مطوية جدا فاختصر بأن قال فقنا عذاب النار، يعني نخشى من التقصير وبألا نقوم بالشرع على وجهه، فسبحانك فينا على بنا. فكأن الحكمة من خلق السماوات والأرض وتفسير هذه الآيات هو أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن يتوصلوا بهذا من هذا الخلق العظيم وهذه الآيات التي سخرها وبينها وبدأ في هذا الكون، يعلمون استحقاق الله عز وجل للعبادة فيستعيذون به من النار، لأن من لم يقم بحق الله عز وجل فإنه عرضة للعقوبة. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ناصر. هذا أيضا بسط لخشيته من عذاب النار وإدراكه لشدة عذاب الله عز وجل وعقوبته لمن خالفه وعصاه، فقالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الخزي نسأل الله السلامة والفضيحة، فمن استحق النار فقد فضحه الله عز وجل، سواء في الوقوف في المحشر يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، أو من حيث دخوله النار لأنه فضح في تقصيره في الدنيا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فالذين لم يتفكروا ولم تغنهم الآيات والنذر فهؤلاء هم الظالمون الذين تجاوزوا الحد. ولهذا تقول وما للظالمين من أنصار، يعني أن من قصر بحق التفكير والتفكر والنظر ثم لم يقودوا ذلك إلى معرفة حق الله عز وجل وقدر الله حق قدره فإن هذا هو الظلم بعينه. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار، لا نصير ينصرهم من عذاب الله عز وجل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. منادي الإيمان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال المفسرون. وقد يكون في آيات الله نداء للإيمان، وقد يكون في آيات الله نداء للإيمان، لأن الله عز وجل بث هذه الآيات وبسطها وبينها لأنها من دواعي الإيمان لما شاء الله عز وجل أن يهديها. فإن النظر في الآيات حق النظر، والتأمل في الكون السماوات والأرض والليل والنهار وفي النفس كل ذلك يقود إلى الإيمان، كما قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى قال في آخر الآيات فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهي آيات بينة قد يكون فيها نداء للإيمان، قد يكون المنادي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا حق، وقد تكون الآيات فيها دلالة ظاهرة على الإيمان. إننا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فآيات الله تنطق باستحقاق الله عز وجل للعبادة والرضا والتسليم في كل ما جاء من عنده سبحانه. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، استجابوا وانقادوا وسلموا لداعي الإيمان. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاغفر لنا ذنوبنا توجه إلى الله عز وجل بأن يغفر الذنوب، يعني يتجاوز الذنوب ويسترها ويتسامح أو يعفو عن عباده لتقصيره. وكفر عنا سيئاتنا، كذلك أيضا سأل الله عز وجل تكفير السيئات. وقد يكون يراد بالذنوب الصغائر ويراد بالسيئات الكبائر، فاجتماعهما غفران الذنوب وتكفير السيئات قد يكون المراد منه من الذنوب الصغائر ومن السيئات الكبائر وقد يستدل به على هذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سأل الله عز وجل أن يتوفاهم مع الأبرار الصالحين. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يسأله ويكون في سؤاله ذا همة عالية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه على الجنة وتقواها. فالإنسان لا يحتقر نفسه، فنسأل الله أن يتوفاك مع الأبرار، ولا يكون تدعو في نفسك تقصيرا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعلك مع الأبرار وأن يجعلك في عليه. والله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء أعطاه سبحانه. فهؤلاء سألوا أن الله عز وجل يتوفاهم مع الأبرار، وهم الصالحون أصحاب المقامات العليا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، معلوم أن الله عز وجل وعد على ألسنة رسله أن الصالحين لهم حسن العاقبة ولهم حسن الثواب ولهم حسن المثوبة. فهؤلاء سألوا الله عز وجل أن يوفي لهم ما وعدهم على ألسنة رسله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك. وكأنهم أيضا لا مانع كما قلنا أن الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه، وإن كان يخشى من تقصيره، ولكنه أيضا يطمع في رحمة الله عز وجل. فلا يكون ذنبك مانعا من أن تتجه إلى ربك وتسأله العفو والصفح والمغفرة وتسأله الجنة، ولو كنت ترى في نفسك تقصيرا وترى في نفسك قصورا. فهؤلاء قالوا أولو الألباب، قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، يعني لا تفضحنا يوم القيامة، كما قال في الآية السابقة: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فالخزي يكون بدخول النار، ويكون أيضا بالفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة، نسأل الله السلامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. أما فيما يتعلق بالوعيد فالله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، وذكر العلماء والأدباء كذلك أن خلف الوعد هذا مذمة، ولكن خلف الوعيد منصبة. الوعد هو الوعد بالخير، والوعيد هو الوعيد بالشر، ولهذا خلف الوعد هذا مذمة، وخلف الوعيد هذا منصبة. ولهذا قال قائل: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. أوعدته من الوعيد ووعدته من الوعد. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. فالله عز وجل يعفو ويسامح في من توعدهم بالعقوبة، لكن من وعدهم الثواب فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. إن عذبوا فبعدله أو نعلموا فبفضله فهو الكريم الواسع. ثم قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه استجاب دعاءهم. تفكروا في خلق السماوات والأرض وعلموا أن لهم ربا وأن لربهم حقا، فتوجهوا إليه وأخلصوا له، فذكروه مع الذاكرين ودعوه مع الداعين، فاستجاب لهم سبحانه. استجاب بمعنى أجاب، والألف والسين والتاء تأتي فتأتي زائدة، وهو هنا وهي هنا استجاب بمعنى أجاب. وقد تأتي لمعاني أخرى، تأتي للصيروع والتحويل، كالسحجر الطين والسلمق الجمل، وتأتي الزائدة كما هنا، وتأتي للطلب كالسغفرة يعني طلب الموتى والثغاثة والسجارة ونحو ذلك. فالألف والسين والتاء تأتي لهذه المعاني الثلاثة، إما أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ونعمة وفضل أنه لا يضيع عمل عامل، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فكل له جزاء عمله ذكرا كان أو أنثى. فالأصل في التكليف استواء الذكور والإناث، استواء الرجال والنساء، إنما دل الدليل على اختصاص الجنس بنوع أو بشيء معين، وإلا الأصل هو استواء الذكور والإناث. ولهذا يروى عن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر نساء الهجرة، أن كل كلام الذين هاجروا، وكأنها فهمت أن هذا خاص بالذكور، بينما معلوم في أصل سياق اللغة أن الذين آمنوا أو نحو ذلك أنه يشمل الرجال والنساء. لكنها كأنها أيضا قالت: يا رسول الله، لم نسمع إلا عازل وذكر النساء في الهجرة، وكانت رضي الله عنها من أول المهاجرات. فنزلت هذه الآية: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم. فالذين هاجروا يعني بما يشمل الرجال والنساء، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني النص استواؤهم، وأن الرجال كالنساء في التكاليف وفي الواجبات وفي الحقوق. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، هاجروا، الهجرة هي في أصلها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والأصل في هاجر أنها مفاعلة كما يقال عاون وقاوم وقاتل، أنها مفاعلة تقتضي أكثر من طرفين فأكثر. فهاجروا تدل على أن هناك نزاعا أو خلافا مع أقوامهم فحصلت مهاجرة فهاجروا. والذي يدل على هذا أنه قال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، يعني أنهم خرجوا من غير اختيارهم. والهجرة هي الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حينما لا يستطيع الإنسان أن يقيم شعائر الدين نتيجة الأذى الذي يلقاه من قومه أو من أهله في ديارهم. فمن هنا عقب بقوله: وأخرجوا من ديارهم. فهم هاجروا فرارا من دينهم، وهجرتهم هذه لأن أقوامهم قاوموهم. ولهذا قال وأخرجوا من ديارهم وجمع ذلك كله بأن قد وأودوا في سبيله. فالهجرة أمر شاق على النفس، الخروج من الأوطان وترك الأهل وترك الأوطان والديار أمر شاق على النفس. فمن سنة الله عز وجل أنه جعل الإنسان متعلقا بأرضه، متعلقا بوطنه، متعلقا بأهله، ويصعب عليه أنه يخرج من غير يعني مسوغ. وخاصة الهجرة غالبا خروج نهائي لا يرجع إلا إذا زال الموجب للخروج. ولهذا الله عز وجل جعله قرينا للقتل، الخروج من الديار جعله قرينا للقتل في قوله سبحانه ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. وكذلك أيضا حينما الذين قالوا الملأ من قوم موسى قالوا ألم ترى الملأ من بعد موسى قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فخروج من الديار ومن الأبناء ومن هذا أمر شاق وصعب، ولا يخرج الإنسان من دياره مختارا ولا يخرج طائعا، وإنما تأتي ظروف قاسية وشديدة لا يجد الإنسان حلا إلا أن يخرج من دياره. ولهذا كانت الهجرة من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل حينما يعجز الإنسان عن أن يقيم شعائر الدين. ولهذا أثنى الله عز وجل عليه هنا فقال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، فقالوا وأخرجوا يدل على أنهم خرجوا من غير اختيارهم، أخرجوا بالقوة، أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فلحقهم ما لحقهم من الأذى في سبيل الله، وليس لأسباب دنيوية أو خلافات عائلية أو قبلية أو خلافات على حكم أو سياسة ونحو ذلك، لا، إنما قالوا في سبيل الله وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا، قاتلوا في سبيل الله عز وجل أيضا، وأيضا قتلوا حصل لهم استشهاد في سبيل الله، وهذا من أعظم أيضا ما ترتفع به درجاته ويعظم به الثواب حينما يقتل المرء في سبيل الله عز وجل مقاتلا دفاعا عن دينه ورفعة لكلمة الله عز وجل. قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم بسبب أعمالهم وحسن ما قاموا به من عمل صالح، فإنما صاحب ذلك أو ما قاموا به من أعمال سيئة والإنسان محل الخطايا والتقصير، فإن الله عز وجل كفر عن سيئاتهم في جانب ما قدموا من عمل عظيم صالح. لو كفرن عن سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات يعيد الله عز وجل بها الصالحين من عباد، جنة من عرضها السماوات والأرض. ووصف الجنة وما فيها من نعيم مقيم وما فيها من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لعله تأتي مناسبة في آيات طويلة نتحدث إن شاء الله عن صفات الجنة. ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، جزاء من عنده سبحانه، وإن كان ثوابه سبحانه ليس مقابل العمل وإنما هو فضل من الله ورحمه، وإذا الإنسان مهما قدر من عمل فإنه لا يوافي نعم الله عز وجل، وإنما هو ثواب وحسن مثوبة من عند الله عز وجل وفضل ونعمة، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب يعني حسن المثوبة. هذه الآيات إلى أواخر السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقولها، فكان يقولها كل ليلة، كما في خبر ابن عباس صحيحين وغيرهما أنه قال: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أمر ابن عباس أن أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبت عنده حينما قال حينما كان عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث خالت ابن عباس، يقول: نمت عنده حتى أرى عمله، قال: فنام حتى سمعت غضيظه، ثم قام من الليل فقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر السورة، ثم توضأ وصلى ولا زال يصلي حتى أذنه بلال الصلاة. وأيضا في خبر آخر أنه كان يقوم من الليل على صلاة السنة، قال في خبر عائشة: فكان يقرأ هذه الآيات وكان يبكي وهو قائم حتى بل لحيته ووجهه، وهو قاعد حتى بل حجره، وهو مضطجع حتى بل السرام نار. فقيل له في ذلك، ودخل عليه بلال وهو يبكي، فقال: أتبكي يا رسول الله؟ فبكى بلال لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بلال، فلا أكون عبد الشكوى؟ وقال مثل ذلك لعائشة: فلا أكون عبد الشكوى؟ فهذه آيات عظيمة، وينبغي المسلم أن يتأملها ويحفظها ويأتي بها كل إذا استقر من الليل تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الآيات العظام، وأن يعمل بها على معنى أن يتأمل خلق السماوات والأرض، ويتأمل اختلاف الليل والنهار، ويتفكر في آيات الله عز وجل، فآيات الله عظيمة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.